بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
المال والحقوق الشرعية فيه
لفضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بمسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحي الخالدية بالرياض في المحرم من عام 1424. والآن مع المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. حي الله ذي الوجوه وبياها، وجعل الله الجنة مثوايا ومثواها. حي الله هذه الوجوه بتحية أهل الجنة، بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فأولاً، تعلمون ما يحيط بالأمة من فتن ومصائب لها آثارها التي أتمنى أن تكون إيجابية بحياة قلوبها، وكان من الأولى أن نتناقش حول أحداث الأمة، خاصة أن هذه الأحداث تكلم فيها الصغير والكبير، وأيضا المسلم والكافر والبر والفاجر، وكل نظر إليها من منظوره الخاص، وكان ينبغي أن ننظر لها بمنظور إسلامي ممتد أو مأخوذ من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من نترك هذا الكلام لوقته المناسب، نظرا إلى أنه أعلنت هذه المحاضرة باسم المال وموقف الإسلام منه. أقول يا إخوتي، أولاً وقبل كل شيء، ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن المال في آخر الزمان؟ يخبر صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك أن المال سيفيض وينتشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عوف بن مالك، أعدد بين يدي الساعة ستاً: موتي، وفتح بيت المقدس، وموتان يأخذان بكم كعقاص الغنم، وانتشار المال حتى إن الرجل ليعطى 100 دينار فيظل ساخطاً، وفتنة لا تدع بيتاً من بيوت العرب إلا دخلته، وأظنها القنوات الفضائية، وصلحاً يكون بينكم وبين بني الأصفر، بين الروم وأمريكا، وصلحاً يكون بينكم وبين بني الأصفر، ثم يغدرون بكم، ثم يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 80,000. والحديث في صحيح البخاري. إذن يفيض المال. لك أن تقول بأبي هو وأمي متى قال هذا الكلام؟ قاله في وقت أكل الشجر من الجوع، في وقت وضع الحجر على بطنه لا يجد ما من الدقل ما يشبع به بطنه. قاله في وقت يمر الهلال والهلال والهلال 3 أهلة ما أوقد في بيته نار. قاله في وقت مات ودرعه مرهون في 20 صاعاً من شعير لأجل عند يهودي. قاله في وقت هم في أمس الحاجة لنصر هذا الدين بالمال، ولذلك سمي جيش العسرة لأنهم ما استطاعوا أن يمونوا هذا الجيش من الفقر، ومع ذلك يقول يفيض. بعد ذلك بأبي أنت وأمي، بعد أن رأينا هذا بأم أعيننا، ما الذي يتبع هذا الأمر؟ يتبعه بنص محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتبعه الشح، وهو الجشع في الوصول إليه مع الإمساك. يتبعه الشح وهو الجشع في الوصول إليه مع الإمساك. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: حتى يقبض العلم ويكثر القتل ويلقى الشح. ثم ذكر منها أموراً صلوات الله وسلامه عليه: بأبي أنت وأمي، إذا أن المال فاض وألقي الشح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يعقبها؟ يعقب ذلك أن الإنسان يهمه رصيده دون النظر إلى الطريقة التي وصل بها هذا الرصيد. ولذلك ثبت في البخاري في موضعين وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو حرام. ليأتين على الناس زمان، والحديث في البخاري، لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو حرام، لكن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يقف عند مجرد عدم ظهور الحق من عدمه، بل بيَّن أن أمته ستقع في الحرام، كما ثبت عند النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره. يأتي على الناس زمان يأكلون الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر أن الدين نفسه سيكون صلوات الله وسلامه عليه سيكون الدين نفسه مطيةً لا للآخرة وإنما للدنيا، مطيةً لا للآخرة وإنما للدنيا. وانظروا إلى كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وهذا لفظ حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال، رجال يقتلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الظأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله مهدداً لأولئك القوم: أبي يغترون أم علي يتجرؤون؟ فبعزتي وجلالي لأدخلن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. يخرج في آخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين، يطلبون العلم الشرعي في مناهجه العلمية لأجل شهادة، يطلبون العلم ليقال عالم، يطلبون العلم ليقال ذو مكانة، يطلبه لا للآخرة وإنما يقتل به الدنيا. يقتلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الظأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، كلامهم إن يقولوا تسمع لقولهم، وقلوبهم قلوب الذئاب. عندئذ هددهم الله بقوله: أبي يغترون أم علي يتجرعون؟ ما قال اقتلهم أو أهلكهم أو أني، قال لا أبقيهم لكني أدخل بينهم فتنة تدع الحليم منهم حيران، فيستمر ظانا أنه على الحق حتى إذا أخذ عزيز مقتدر، يفتنه الله فيظن أنه على الحق ويستمر على باطله حتى إذا أخذ 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 عزيز مقتدر. وهذه أعظم أنواع الفتن، أعظم أنواع الفتن أن الإنسان يظنه على حق وهو على باطل، لأنه لو كان على باطل وعلم ذلك لصحح واقعه. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن الأمة ستطلب المال من كل وجه بعد استفاضته، بين أنها تتشح. بما تشح؟ تشح يا إخوتي في ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. فيصبح إخراج الزكاة صعب على النفس، بل قل ما يخرجه. ولقد كلمت بنفسي أحد التجار عن وجوه من الخير، فقال: يا أخي لا تذكر لي الزكاة، فوالله إن قلبي ليعتصر لكني لن أخرجها، رغم أن رصيده بالملايين. ما الدليل على أنه يشح بالزكاة؟ أنا أبذكر حديث هو والله علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظروا إلى هذا الحديث وطبقوه على الواقع بصوره، وهل هذا واقع أو لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فقد قام فيهم كما في الصحيحين من حديث حذيفة، قام فيهم خطيباً فأخبرهم بما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وكذا في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري والترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة فلترتقب عند ذلك خسفاً ومسخاً وقذفاً وريحاً حمراء وآيات تتوالى كنظام سلك بال انقطع فتحادى. هل رأى أحد منكم السبعة وقد انقطع حبلها؟ هل يبقى منها شيء وإلا تأتي الآيات جميع بعضها وراء بعض؟ إذا فعلت أمتي 15 خصلة فلترتقب عند ذلك خسفاً ومسخاً وقذفاً وريحاً حمراء وآيات تتوالى كنظام سلك بال انقطع فتحادى. ما 15 خصلة؟ خل نذكر هل نحن وقعنا فيها ولا لا. أن يتخذ الفيء دولا، أي أموال الدولة يتمنى أن كل إنسان يصل إليه ويأخذه، يتداولونه فيما بينهم، هل هذا موجود؟ يتخذ الفيء دولة، أي أموال الدولة يتمنى كل أن يصل إليه ويتداولونه فيما بينهم. وعندي أن أموال الدولة سرقتها أعظم بمراحل من سرقات من الناس المعتدين، لأن السرقة من الإنسان المخصوص يمكن أن تتوب فتعود تعيده أو تستحله، لكن أموال الدولة كل شخص متعلق بك يوم القيامة. أن يكون الفيء دولا والأمانة مغنمة، يعطيك المال كأنك حصلت على غنيمة وهي أمانة، لأنه ما إن يخرج من عندك إلا وتتصرف بها، كأنك غنمت غنيمة كبيرة. والزكاة مغرمة، كأنك إذا أخرجت الزكاة غرمت وخسرت، لأن ليس عندك تذكر ماذا يترتب على هذا عند الله سبحانه وتعالى. والزكاة مغرمة. وأن يتعلم لغير الدين، يتعلم لشهادة، لمنصب، لجاه، لأي شيء غير ذات الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم لغير الدين، وأن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه ويدني صديقا ويقصي أبا. وأن ترتفع الأصوات في المساجد، وأن يكرم الرجل مخافة شره، وأن يكون سيد القوم فاسقهم وأمير القوم أرذلهم، وأن تشرب الخمور وتظهر العمعازف والقينات، وأن يلعن آخر هذه الأمة أولها كما فعلت الرافضة. كم وقع من هذه الخمسة عشرة؟ وقع عدد لا بأس به، وقع عدد ما يهمني من قوله: وأن تصبح الزكاة مغرما. الزكاة لا يخرجها، وأقول لكم من هذا المكان: لو دفعت الزكاة على وجه صحيح ولم تؤخذ إلا على وجه صحيح ما بقي فقير. لو دفعت الزكاة على وجه صحيح ولم تؤخذ إلا بطريق صحيح لما بقي فقير. فالضعف ووجود الفقراء إما لأنها ما دفعت صح، أو لم تدفع أبداً، أو لأن الذي أخذها ليس أخذها بوجه صحيح. لك أن تقول: إذا منعها في الزكاة كيف يفعل بها؟ يتخبط بها في شهواته، ويجعل هذا الذي هو مقرب له إلى الله مبعد له عن الله سبحانه وتعالى، فيتخبط في هذا المال، ويتخوض فيه فيما يرضي الله وما لا يرضي الله. وإن من أعظم ما يتخبط فيه أن يكون حربا لله ولرسوله، أن يكون حربا لله ولرسوله. ولمحاربة الله ورسوله بهذا المال وجوه، من أعظمها الربا الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبين أن المرابي محارب لله ولرسوله. ومن الوجوه المحاربة أيضا يعني الربا أخذا أو عطاء، يعني يمكن هذه الأموال يأخذها ثم إنه يرابي فيها أخذا أو عطاء، ومنها استعمالها في الحرب على إفساد أمة محمد وبالأخص نفسه وأولاده، وذلك عن طريق الدشوش. اعلموا أن كثيرا من الناس يصدق عليه قول الله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فنجد أن هناك من لا يرضى لابنه أن يتكلم مع شخص لا يرتاح إليه، ولا يرضى لبنته أن تجلس أمام شاب لا يجوز لها البقاء بين يديه، وهذا جميل، لكن يرضى لابنه وبنته أن تكون أمام أعداء الله الذين يؤدون إلى شبهات في العقيدة وشهوات في الجنس. عجبا لك، قبل قليل تأخذ بيد ولدك وتتكلم عليه بعنف لأنك لا ترتاح لفلان من الناس، بينما تجعله الساعات الطوال أمام أعداء الله يأخذ آراءهم ويطبقها ويتشبث بعاداتهم وتقاليدهم، ساعات طوال أمام الكفرة والملحدين الذين هم على أبواب جهنم، من أجابهم إليها طرحوا في النار، أمام هذه القنوات التي تنشر الفحش بجميع صوره حتى أن العري والتطبيق العملي للجنس أصبح مبذولاً أمام كل شاب وشابة. يا إخوتي، من باب الأمانة وإقامة الحجة، أقسم بالله يوم أعرض على الله أن امرأة كلمتني 3 أيام متواصلة. ما قضيتها؟ قضيتها أنها تقول لي بالحرف الواحد: كيف أقابل ربي؟ كيف أنظر إلى زوجي؟ كيف كيف؟ لم يا أخت؟ قالت: بعد 17 عاماً أزني من الزواج. 17 عام متزوجة ثم تزني، لأن عندهم دش. فإذا كانت هذه المرأة بعد 17 عام بين زوج، فما بالك فيمن لم تتزوج أصلاً، أو مطلقة أو معلقة أو أرملة أو غائب عنها زوجها 17 عام مع زوجها وهي ذات أولاد، تزني من تفجير غرائزها من هذا الدش الخبيث؟ فما بالك بمن لم تتزوج أصلاً؟ إن الأمر خطير، وخطير جداً، والمؤمن هو الذي يتعظ بغيره، العاقل هو الذي يتعظ بغيره. تترك الأمور حتى يتعظ بك؟ كتبت إحدى البنات في إحدى سجون المملكة بعد أن وقعت في الزنا وحاربها أبوها وإخوتها بحجة أن فعلها لا يتناسب مع واقعهم ولا يرضونه، فكتبت هذا الكتاب تقول: يا أبتي، أججت غرائزي بهذه الوسائل وهذه القنوات ولم تحفظني ولم ترعني، فإذا وقعت بالنتيجة الحتمية لما وضعتني فيه ابتعدت عني. هلا ربيتني ورعيتني وأيضا أحييت في قلبي الفضيلة، فإذا أنا خرجت عن هذه التربية لك أن تلومني، أما وقد أقع في نتيجة ما ربيتني فليس لك الحق أن تبتعد عني. وكلامها في نظري منطقي صحيح. فلماذا يا إخوتي نشتري هذه بمبالغنا التي منعت أن تدفع للزكاة؟ منعت أن تدفع للزكاة. ويكفيكم أن مسلمين بالقرب منكم هم بأمس الحاجة إلى هذا المال. أضرب لكم أمثلة من الواقع الذي نعيشه ومن غير الواقع الذي رأيناه. في مدينة الرياض، والله إن القصة حاصلة لي بنفسي، في مدينة الرياض كان عندي ضيف، فتأخر الضيف وخرج قبيل أو قريب من 12 بالليل، إلا أن طبيعتنا أننا إذا جاءنا ضيف أننا نقدم له ما يكفي 20. فلما خرج ضقت ذرعا بما لدي من الطعام، فقلت لأهلي: هل تعرفين أحدا ممكن أن أوصله إليه؟ قالت: لقد قالت لي فلانة أنه إذا زاد عندكم شيء فأرسلوه إلي. قالت: سأتصل بالتلفون بشكل يدل على أني لن أطيل حتى إذا كانت صاحية فلتجب، وإلا فإننا متأخرون. فاتصلت فأجابت، قالت: عندنا كذا وكذا وكذا. قالت: مرحبا به وجزاكم الله خيرا. فذهبت به، فلما كان من الغد اتصلت تبكي وتقول: فرج الله عنكم، والله إني أنا وولدي وزوجي وضيفنا ليس في بيتنا شيء يؤكل إلا قطعة من عسل، والله إننا أكلنا ونحن وضيفنا، وجعلت الباقي في باغات لمدة أسبوع في الثلاجة. نحن نعاني منه، وهناك من لا يستطيع أن يشبع ولده، هناك من لا يستطيع أن يشبع ضيفه. تقول: والله لو كان أنا وزوجي ولدي لطالما نمنا ونحن جائعون، لكن ماذا نعمل بضيفنا؟ فأنقذكم الله وفرج الله كربكم. بمدينة الرياض، دعونا ننتقل إلى ما قرب من قرب مدينة الرياض. جاءني أحد أئمة المساجد في جنوب الرياض، وكنت درست في كلية الشريعة، وهو رجل ثقة من خيار الصالحين في نظري، فقال لي: جمعنا أثواباً مستعملة من مدينة الرياض، ثم قمنا بتغسيلها، ثم أرسلناها إلى اليمن ووضعناها عند المحافظ. يقول: أقسم بالله لقد أعطيت هذه الثياب بعضها أناس عرات، لا يجدون ما يغطون عوراتهم، عرات. وأنا ذهبت إلى اليمن فوجدت من الجوع والفقر الشيء العجيب، عرات، ونحن لا نقيم لها وزنا، ومع ذلك نبذر في أموالنا بشكل خيالي. أغرب من هذا بكثير، جاءني أحد الدعاة الشيخ خالد الطويل، فذكر لي أن المسلمين في تشاد المرأة منهم تتبع النملة 5 كيلو إلى 10 كيلو لتنظر أين جحرها فتفرغ ما فيه من حبات، لأجل أن تجمع في آخر اليوم ما يكفي خبزة لابنها. تتبع النمل كيلوات، لأن هذه النملة لا بد أن لها جحر، ولا بد أنها وضعت لها قوتا داخل الجحر، فتجمع 5 حبات إلى 10 حبات إذا أذن المغرب، وإلى ما معها يكفي لوجود خبزة لابنها، والشريط موجود والرجل موجود. رأيت الشريط ورأيت الرجل وكلمني بذلك. الشريط، شريط النمل موجود، ويمكن بعضكم رأى، ونحن ماذا نفعل؟ نفعل العجب العجاب. طالب في الجامعة لا يزيد راتب عن 850 ريال يعطيني بطاقة زواج، يتضح أن القصر الذي استؤجر لمجرد الجلوس فيه جزءاً من ليلة 400,000. إذن لقد تخبط كثير من الناس بالمال، فأبوا في واجباته وأعطوه في محرماته، ولا عجب أن يكون كذلك لا على عند الرجال فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة سيكون لها دور في المال، كما روى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، وهذا علم من أعلام النبوة، إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل للمعرفة، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن تغلو النساء والخيل ثم ترخص فلا تغلو إلى قيام الساعة، وأن تغلو النساء والخيل ثم ترخص فلا تغلو إلى قيام الساعة، وأن تشارك المرأة الرجل في التجارة، وأن تشارك المرأة الرجل في التجارة. والحديث الصحيح. إذن ما أثار هذا المال إذا أخذ من غير حله أو وضع في غير محله؟ أثاره وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. فلو نظرنا إلى أعظمه حرمة وهو الربا لوجدنا آثاره في الدنيا وآثاره في الآخرة. أما آثاره في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإسناده حسن أو صحيح، يقول صححه الحاكم وحسنه البوصيري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. فقر وذل وعار في الدنيا، ما من أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. هذا في أي شيء؟ في الدنيا فقر وهوان، في الآخرة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد والدارقطني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم يأكله الرجل من ربا وهو يعلم أشد من 36 زانية في الإسلام. درهم يأكله الرجل من ربا وهو يعلم أشد من 36 زانية في الإسلام. ثم إن عاقبته ما هي؟ أولاً أن يقطع الصلة في الدنيا بينه وبين ربه، فلا يسمع له دعاء ولا يستجاب له، بدليل ما رواه البخاري في ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في الرجل الذي فيه أربع كلها تؤدي إلى قبول العمل، أربع تؤدي للاستجابة: أشعث أغبر أي متواضع، يطيل السفر ومسافر مجاب الدعوة، يمد يديه والله يستحي أن يردهما صفرا، يقول يا رب يا رب أي يلتجئ إليه، ومع ذلك يقول النبي: أنى كيف يستجاب له؟ لما؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فهذا الحرام يقطع الصلة بين العبد وربه. ولذلك سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. ومنها أن هذا المال الحرام قد يرد العبادات ليس الدعاء وحده. فقد روى أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم درهم منها من حرام لم تقبل منه الصلاة ما دام عليه ذلك الثوب. روى أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم درهم منها من حرام لم تقبل منه الصلاة ما دام عليه ذلك الثوب. وأجمعها وأولاها في عاقبة الحرام ما رواه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مالا من حرام إلا كان ما أنفقه لم يبارك له فيه، وما تصدق منه لم يقبل منه، وما خلفه وراء ظهره كان زاده إلى النار. إن أنفق لم يبارك، وإن تصدق لم يقبل، وإن أخره كان زاده إلى النار. لكني أقول إن الإسلام الذي حجب المال إلا من طرقه في أخذه من حله ووضعه في محله بيَّن أن هناك أسبابًا تؤدي إلى الوصول إليه من طريق شرعي. فهناك عشرة أسباب أذكرها كلها تؤدي إلى الرزق بنص الله ولرسوله، بنص الله ورسوله كلها تؤدي إلى الرزق. أولها تقوى الله، فإن تقوى الله ومراقبته تقواه بفعل أوامره واجتناب نواهيه من أعظم أسباب الرزق. ولذلك يقول العلماء لا يوجد تقي فقير، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أيضا التوكل على الله بعد فعل الأسباب، لما ثبت عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومنها الاستغفار، ودليل قول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وليؤيده ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله، أو في رواية من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أيضا صلة الرحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومنها الإنفاق في سبيل الله، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه ما من يوم إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطِ منفقًا خلفًا ويقول الآخر اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا. وثبت في الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم، قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ومنها الإنفاق على حلقات تحفيظ القرآن وعلى العلم، فهي من أعظم وسائل الوصول إلى الماديات وكثرة الأجر عند الله، فهي تسبب إلى تسبب الرزق في الدنيا وكثرة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ودليله ما رواه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على عهده أخوان، فكان أحدهما يحترف أن يطلب الرزق والآخر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب العلم، وهم شركاء، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتعب في جمع المال وهذا جالس ومع ذلك حنا نقسم بيننا هذا المال، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق بالإنفاق على طالب العلم، وأعظم علم علم كتاب الله سبحانه وتعالى، لعلك ترزق على الإنفاق عليه. ومنها الإنفاق على الضعفة والمساكين، الضعفة في أبدانهم، الضعفة في عقولهم، الضعفة في أموالهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد، يا سعد إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومنها الزواج الذي كثير من شبابنا يتوقفون عن الزواج بحجة أنه يؤدي إلى الفقر، ودليله قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. ولذلك كان بعض السلف إذا افتقر يذهب يتزوج، لا لذات الزواج ولكن ليزيل فقره. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. ويؤيده ما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم المتزوج يريد العفاف. فالله يعين المتزوج، والله يرزقه، والله يعطيه من حيث لا يحتسب. ومنها قراءة القرآن، فقد روى أبو يعلى وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً. من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً. وللحديث شاهد من حديث أنس، وللحديث أيضا شاهد من حديث عبد الله بن عباس. فلما أراد أن يتوفى عبد الله بن مسعود قال أبو نضرة: ألا توصي ببناتك؟ قال: علمتهن سورة الواقعة. قال أبو نضرة: فجربنا ذلك فاغتنينا. ويقول الغزالي: ولقد جرب ذلك عدد من المحققين فأغناهم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم لأخذ المال من حله ووضعه في محله. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المال مقربا إلى وجهه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والقلب الخاشع والعين الدامع والرزق الحلال الواسع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا سعداء وأن يميتنا شهداء وأن يحشرنا مع الأنبياء في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
شكر الله لفضيلة الشيخ وجعل ذلك في ميزانه ورفعة لدرجاته وعلو لمكانته. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما يصرف الآن للدولة من الزكاة، هل يحسب من الزكاة وتسقط بذلك الزكاة أم لا؟ وفقكم الله.
أقول: ما يوضع عند الدولة من الزكاة يحسب من الزكاة وتبرأ الذمة به. ما يوضع في قسم في وزارة المالية اسمه الزكاة والدخل، ما وضع عند الدولة من الزكاة يحسب من الزكاة وتبرأ الذمة به، لأن هذا الأمر الأصل أنه يوضع في طريقه الصح، فإن وضع فهذا ما أردت، وإن لم يوضع فيتحمله غيرك.
يقول فضيلة الشيخ: مرت علي سنوات لم أزكي فيها، هل أخرج الزكاة الآن؟ أفتونا مأجورين.
لا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، حارب أبو بكر من لم يخرجها واعتبره من المرتدين. فإذا أنك عندك أموال تستطيع أن تحصيها وتعرف مقدار حق الله فيها، فإنه يجب عليك على السنوات الماضية كلها. واعلم أن زكاتنا ما الزكاة طهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة زيادة، الزكاة طهر للمال، فليس المال بالعدد وإنما المال بالبركة، ليس المال بالعدد وإنما المال بالبركة. كم من ملايين أقلقت صاحبها وجلبت له التعاسة لأنه أخذ بطريق خطأ أو أنه لم يراعي حق الله فيها.
يقول فضيلة الشيخ: يقول أخذت مكافأة من الجامعة وأنا لا أستحق لأنني قد حذفت هذا الترم، ماذا أفعل وأنا أريد أن أرجع هذا المبلغ
أفتونا جزاكم الله خيرا.
أقول لهذا الرجل عليه أن يرجع لشؤون المالية، لمدير شؤون المالية، ويخبره بالواقع، فإن كان النظام يجيز له ذلك فالحمد لله، وإن لم يجز له يسلمها بطريق رسمي مسير وتبرأ ذمته بذلك.
يقول: فضيلة الشيخ، في هذا الزمن كثر الإسراف من النساء في الملابس والذهب، هل يعتبر ذلك من الإسراف؟ أفتونا مأجورين، ونرجو توجيه كلمة للنساء في ذلك، وفقكم الله وسدد خطاكم.
أما مسألة الإسراف في الذهب أسهل من الإسراف في الثياب، لأن الذهب له عوض ويمكن أن يجعل مدخرا، لكن المشكلة في الأثواب. سمعت في إذاعة الرياض قبل مدة حوار، أو بالأصح إجراء مقابلة مع عدد من النساء حول فساتين الأفراح، فسمعت 20 و30 و10 و15 و7 و8 الآلاف، لكن أثار انتباهي امرأتين أو ثلاث نساء، قلنا بعد أن إحداهما قالت: اشتريته 7,000، وأتمنى بعد أن حضرت ذلك الزواج أن يستفاد منه ولو حشوة في مخدة. 7,000 ريال لبسته مرة واحدة، والآن تتمنى أن يستفاد منه ولو حشوة في مخدة. 7,000 راحت لجلسة واحدة. أخرى تقول: اشتريته 5,000، ولما اشتريته حضرت به زواجا، ثم جاءتنا مناسبة أخرى لكنها في الشرقية فحضرت به أيضا، والحمد لله أن الله ستر فلم يوجد ممن حضر الزواج الأول أحد، وإلا كانت مصيبة. لا نضحك، هذا واقع النساء. أعجبني واحدة من كل هذا اللقاءات، امرأة قالت: أنا لا أزيد شرائي عن 100 ريال، لكني أضع فيه أنواعاً من التطريزات، فإذا زال الزواج زلتها ولبست بقية عمري. فأصبح بهذه هذه الأشياء التزيينية يصلح لمناسبة، فلما زالت المناسبة زالت هذه الأمور، ثم لبسته ثوبا عاديا في 100 ريال. ولا تتتت، ويا إخوتي، النساء مبتلاه بالسعر الغالي ولو كان سيئا. أحد أقاربي اشترى لبناته أثوابا وقال مبلغا خياليا، ضرب الأمر في 10، بدل 100 يقول 1,000. فلما جئنا من الزواج إذا معهن مبالغ قد كلفت من عدد من النساء يريدن مثله، فهنا وقع في حيرة. إن اشترى أو أخذ الزائد مشكلة، وإن أخبرهن بالواقع مشكلة. هو الآن اشتراه 100 وضرب في 10 قلب 1,000، ذهبنا لزواج وأعجب عدد من النساء وأعطينهن، يقول جاء بأموال نريد مثله على أنه في 1,000. يقول: فوقعت في حيرة، هل آخذ 900 التي ليس لي فيها دخل أو أعلمهم في الواقع؟ يقول: فما كان مني إلا أن أخبرهم بالواقع وقل هذا سعره كذا. فما هي ردة الفعل؟ قالت: فشلت نبى الناس، وهذا يروح للعرس، وهي تو جايبه قروش تقول ممتاز والناس جايزلهم. انا اذكر ان احد الاخوان اي شيء يضربه في 4، فضرب مره اشترى، والله كرمني اياه اكرمني الله واياكم، لامراته جزم، فضربها كالعاده في 4، فقالت بالحرف الواحد وهو أحد الدعاة، يقول لي قالت لي والله إنهم مهم بلب الخاطر لكن أشوي شوي غاليات، فأصبح الغلا مطلوب وإن كان سيئاً. ولذلك استغل التجار هذه النقطة عند المرأة، تجد تشتري بالمبلغ مضاعف 5 أو 6 أضعاف، ليس فيه مزية إلا غلاء. ويا إخوتي هذا تبذير وإسراف لا يجوز.
يقول فضيلة الشيخ، هل أخذ المنح من ولاة الأمر عن طريق إعطاء أموال لمن يوصل إلى ذلك مع أصحاب الشان هل يعتبر محظور؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذا يا أخوتي كثير من يسأل عنه، أنا أريد أن أرفع، أنا أريد أن أنقل من مكان لمكان، أنا أريد أن أفعل، أنا أريد أن أصل إلى أرض. أقول يا أخي الذي تدفع يختلف الحكم باختلاف ما تدفع، فإن كان ما تدفعه مجرد قيمة خدمات أتعاب فهذا يجوز، وإن كان هذا الرجل له أثر في القرار إما لمنزلته الوظيفية أو لمعرفته بذلك الرجل المؤثر فلا يجوز لأنه رشوة، وذلك يفرضه المبلغ المدفوع مقابل أتعاب يجوز لأن الإنسان لن يخدمك مجاناً. لكن إن كان لأجل منصبه واتخاذه القرار أو أنه يعرف من يتخذ القرار وله عنده يد فلا يجوز وهو رشوة.
يقول فضيلة الشيخ، يوجد القناة إخبارية في الدش، وإنني أرغب في الاطلاع على ما يدور في أحوال المسلمين، أرجو الإفادة وكذلك ما يعني توجيهكم بالنسبة لقناة المجد، هل هي مفيدة أو غير مفيدة؟ وفقكم الله وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم.
بالنسبة يا إخوتي، كل منا عنده حب اطلاع، لكني أقول إن الأمر يختلف بآثار ذلك الاطلاع، ليس بالاطلاع نفسه وإنما ماذا ستفعل بعد الاطلاع. هل سيوجد عندك حرقة على هذا الدين وأهله؟ هل سيؤدي إلى أن تفعل خيراً لهذا الدين أو أنه مجرد مناظر مؤذية ما هي إلا مجرد الرأي النظر إليها وقتها ثم ينتهي؟ إذا كان الإنسان يستفيد لكونه داعيةً أو عالماً أو مؤثراً في مال أو غيره فليسمع، لأن أثره لا يكتفي مجرد الرؤية، وإن كان مجرد رؤية يعقبها حسرة وولولة بلا تأثير فالأولى أنه لا يرى، لأجل أنه خطأ لا يترتب عليه مصلحة. أما مسألة قناة المجد فهي أفضل قناة على وجه الأرض، أفضل قناة وجدت على وجه الأرض، وهي إسلامية 100%، فلا امرأة ولا أيضا لا امرأة ولا موسيقى ولا شيء، فالاشتراك فيها دعم للدعوة الإسلامية. ولكني أقول من الله عليه في بيت ليس فيه نوع من أنواع وسائل الإعلام فليستمر على ذلك، ومن ابتلي بوسائل إعلام فليحذفها وليضع عن مجد. البيت الخالي من وسائل الإعلام كلها يحمد الله، هذه نعمة وليستمر، فإن شرها غلب على خيرها. ومن عنده نوع من أنواع هذه الوسائل وخاصة المرئية منها، من عنده نوع من الوسائل الخاصة المرئية منها فليحذفها وليضع المجد.
وفق الله الشيخ لكل خير، وأذكركم بمحاضرة الغد سهام نافذة فضيلة الشيخ علي المقحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13728.